بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة فقه للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: رابعا، استقبال القبلة. لا قبلة للمسلمين سوى الكعبة، ولقد قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو واجب كما دل عليه الدليل السابق، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا. قال: الواجب في الاستقبال إذا كان المسلم يمكنه مشاهدة الكعبة فيجب استقبال عين الكعبة، أما إذا كان المسلم لا يمكنه مشاهدتها فيجب استقبال جهتها، ولا فرق بين القريب والبعيد.
أما إذا كان المسلم يمكن مشاهدة الكعبة فيجب استقبال عين الكعبة، إذا كان المسلم يمكن مشاهدتها فيجب استقبال جهتها ولا فرق بين القريب والبعيد. إذا كنت أمام الكعبة وجب عليك استقبال عينها، فإذا انحرفت عن عين الكعبة شيئا ما فقد بطلت صلاتك. أما إذا كنت بعيدا عن الكعبة فإنك تستقبل جهتها. فنحن الآن نستقبل عين الكعبة ولا جهة الكعبة؟ الجهة. ولهذا يغتفر الشيء اليسير في مثل هذا. نعم.
أما من قال: إن الذي في المسجد الحرام قبلته الكعبة، والذي في مكة قبلته المسجد الحرام، والذي في خارج مكة قبلته مكة، هذا قول غير صحيح ولا يمكن ضبطه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة: شرقوا أو غربوا، أي أن الشرق والغرب غير قبلة، وما عداهما فهو اتجاه القبلة. وقد ورد في الحديث: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال: متى يسقط الاستقبال؟ قال: يسقط الاستقبال في بعض الأحوال، هي كما يلي: أولا، إذا عجز الإنسان عن استقبالها من مرض أو صلب أو هرب من عدو، ودليل ذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
وهو هنا عاجز عن الاستقبال، رجل مصلوب فعاجز عن استقبال، أو مسجون بوضع معين عاجز عن استقبال، أو مريض على سرير لا يمكنه استقبال القبلة، فهذا كله يسقط عنه ماذا؟ استقبال القبلة. نعم. إنما إذا كان يستطيع استقبال القبلة، يعني مثلا هو على السرير، ولنفترض انه مثلا يستطيع ان يحرك سريره بسهوله، خصوصا اليوم كل شيء بالرمود، اليوم لو استطاع ان يحركه لازمه ان يحرك، ولو استطاع وهو على السرير ان يتحول جهه القبله حول راسه لازمه ذلك. ونقول هذا ليه اخواننا، يعني بعض الناس طالما انا مريض على السرير يبقى يجوز ان اصلي الى اي جهه وهو قادر ان يتوجه الى الكعبه إلى القبلة. لا، هذا في حق العاجز، يسقط الاستقبال في حق العاجز. وأنت عاجز ولا قادر؟ قادر، ولو كنت مريضا فلك قادر. نعم.
قال: ثانيا، في النافلة، سواء كانت وترا أو غيره في السفر. ولقد ثبت في الصحيح،
يعني مثلا الطائرة خلاص تصلي، ولو الفريضة إن عجزت عن النزول أو سيفوت وقت الصلاة تصلي حيثما توجهت بك الطائرة وكذا، وأنت لا تعرف القبلة فتصلي. لكن مثلا إذا وجد في الطائرة البوصلة كالطيران السعودي، أولا فيه مكان للصلاة، وحينئذ لا ينبغي أن تصلي الفريضة وأنت على الكرسي، لأن فيه مكان للصلاة، في مكان مترين مثلا في متر ونصف كذا، ده مكان موجود. ثانيا، هذا المكان المعد للصلاة فيه بوصلة أمامك، هذه البوصلة تتجه مع القبلة حيثما كان، فيكون التحديد أمامك، تجد القبلة كذا وبعدين المؤشر يأتي هكذا وهكذا، فحينئذ المؤشر الذي أمامك تصلي عليه، يبقى يلزمك هنا أن تصلي قائما وأن تصلي متجها إلى القبلة، لأنك تتمكن من التوجه إلى القبلة وتتمكن من الصلاة إيه؟ من الصلاة قائمة. هذا في نافلة لا إشكال. وفي الفريضة إذا عجزت، إذا كان وقت الفريضة سيخرج ولا يجمع بين الصلاتين فيها، إذا كان سيخرج الوقت كمن مثلا يخشى خروج وقت العصر لأنه سينزل بعد وقت المغرب، يبقى هنا يصلي في الطائرة على حسب حاله، وهذا الحال من التوجه إلى القبلة والقيام مستطاع بالنسبة له. نعم. خلاص هو أدرى، لأنه بيسير سير معتاد، هو سير هذا خلاص هو بيسير سير معتاد، لأنه أصلا هو نفسه بيسير في الباخرة ببوصلة كذلك، هو نفسه بيسير مقتدي به، فهؤلاء يعرفون بالنسبة لهم في سيرهم المعتاد هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولقد ثبت في الصحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة.
نعم. أما التنفل فالأمر إيه؟ سهل. نعم. فيصلي على راحلته حيثما توجهت به راحلته. نعم.
قال: والحكمة من ذلك أن يكون الباب مفتوحا للإنسان للإكثار من التطوع،
لأن لو ألزم بالقبلة قد لا يستطيع أن يكثر من الصلاة. نعم.
قال
يعني
ثالثا:
أنا أركب دابة مثلا والقبلة بالخلف، طيب ماذا أصنع إذا أردت أن أصلي؟ أوقف الدابة وأتوجه إلى القبلة وكذا تعطل السير، فصلي حيثما توجهت بك راحلتك. نعم.
قال ثال
من هي ما تكون كذا أبدا، ما تكون يعني خلف وأمام، لكن عن يمين قليل عن اليسار قليل. لو بتجي منين؟ لا إشكال، هذه حركة لمصلحة الصلاة. هذه الحركة هذه حركة للمصلحة.
قال رحمه الله تعالى: ثالثا الخوف، ذلك لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا.
نعم. في حال الخوف لأنه لا يستطيع التمكن من التوجه إلى القبلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: استقبال القبلة للمسافر إذا اشتبهت القبلة على المسافر يجب عليه أن يجتهد ويتحرى فيصلي إلى ما يغلب على ظنه أنها القبلة، وإذا تبين له بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا تبين له أنه إلى غير القبلة في أثناء صلاته فيجب عليه أن يتجه إليها، لأن الصحابة رضي الله عنهم في مسجد قباء أتاهم آت وهم في صلاة الفجر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قرآن وأمر أن نستقبل القبلة، فانصرفوا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال: إذا كان المصلي في البلد واشتبهت عليه القبلة فيجب عليه أن يسأل عن القبلة،
يعني إذا كان الإنسان في سفر ولا يدري عن القبلة فيجتهد ثم يصلي، فإذا تبين أنه بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ولإعادة عليه، لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. طب لو في أثناء الصلاة جاء واحد وقال له في أثناء الصلاة القبلة إلى اليمين، فليأخذ إلى اليمين وليتم صلاته ولا إشكال في ذلك، لهذا الحديث الذي هو لما كان الناس في قباء فأتى آت وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت، وكان يصلون إلى بيت المقدس، فداروا هم كذلك. نعم. نعم. مجتهد في هذا، احنا نتكلم في الصف في الحضر. من أهل العلم من قال بأن أنه في الحضر يستطيع أن يستدل على القبلة بمحارب المسلمين، بسؤال الناس، بكذا بكذا، فإذا فرط أو قصر وتبين أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يلزمه الإعادة لأنه قصر. طيب، لكن لو أنه اجتهد وهذا ما غلب على ظني لعدم وجود من يسأل، ولأن المحارب هو محراب واحد، ولا مثلا ما استطاع أن يسأل الناس مثلا قام يصلي بالليل مثلا ولا يستطيع يتمكن من النزول إلى المسجد فاجتهد في هذا. فالراجح أنه إذا اجتهد سفرا وحضرا فلا إشكال ولا فرق بين السفر والحضر إلا إذا كان مقصرا أو مفرطا يعني قادر على التعرف وترك ذلك. إنما ممكن الإنسان إخواني مثلا يبيت عند أخ في شقة وأراد أن يصلي بالليل والشقة مغلقة فهو اجتهد يا ترى القبلة كذا كذا يعني اجتهد أن تكون القبلة جهة معينة. ثم لما أخ جاءه في صلاة الفجر فقال له إلى أين القبلة اتجاهها ماذا فقال هذه القبلة عكس ما كان يصلي فإن شاء الله يرجى له الخير. نعم.
قال رحمه الله تعالى
نعم ولا يعرف ولا يستطيع نعم طب يعني ما لا اجتهاد المسلم انما غير مسلم لا ما انا اقول لك يؤخذ باجتهاد المسلم اما غير المسلم فلا يعمل باجتهاده هو نعم.
قال رحمه الله تعالى إذا كان المصلي في البلد واشتبهت عليه القبلة فيجب عليه أن يسأل عن القبلة ولا يجوز له أن يتحرى لأنه يمكنه أن يعلم بالجهة عن الدليل وإذا وجد الدليل فلا محل للاجتهاد ودليله في البلد هو السؤال والمحاريب ويستثنى من ذلك إذا لم يمكنه الاستدلال كالمسجون إذا لم يمكنه السؤال ولا الخروج في هذه الحالة يجوز له التحري إن أصاب له أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
نعم يبقى الأمر يرجع إليه في القدرة وعدم القدرة إن قدر أن يسأل فلن يسأل هذا مقصر وأما إذا لم يقصر وصلى فصلته صحيحة ولا فرق فليتحرى الصواب فليبني عليه هذه قاعدة عامة طالما الإنسان عجز أن يصل إلى اليقين فليتحرى الصواب وليبني عليه. نعم إنسان مسجون إنسان يبيت عند شخص وكذا ويصعب عليه كذا هناك أشياء كثيرة يعني قد تلم بالإنسان وهو في الحضر ولا يستطيع أن يسدل على القبلة فليتق الله ما استطاع. نعم.
قال رحمه الله تعالى خامسا النية وصفتها النية محلها القلب والتلفظ بها ليس من الشريعة وإذا لم تكن من شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وقال كل بدعة ضلالة من ذلك نعلم أنه لا يجوز التلفظ بالنية سواء كانت في الصلاة أو الوضوء أو الزكاة أو غيرها استثنى بعض العلماء الحج والأضحية واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحج لبيك حجة وفي العمرة كان يقول لبيك عمرة وفي الأضحية كان يقول بسم الله اللهم هذا عني وعن أهل بيتي فهذا تلفظ بالنية. قال بعض العلماء إن ذلك لا يجوز ولا يستثنى شيء لأن ذلك ليس إظهار للنية وإنما ذلك اعتبارا لما كان أراد أما النية سابقة والإنسان حيث يلبس ثوب الإحرام ثم يدخل في النسك هذه هي النية أما قوله لبيك حجا ولبيك عمرة هذا مجرد إخبار لما نواه ولا ينعقد النسك بهذا اللفظ وإنما بالنية السابقة عليه كذلك.
نعم ولهذا يعرفون النية أو الإحرام يعرفون الإحرام الذي هو ركن في العمرة والحج بأنه نية الدخول في النسك ولم يعرفوا بأنه التلفظ بلبيك اللهم عمر إنما النية إنما الإحرام ما هو الإحرام هو نيته الدخول في النسك ولهذا لو نوى الدخول في النسك ولم يقل لبيك اللهم لبيك فإحرامه صحيح ولو قال لبيك اللهم لبيك ولم ينوي الدخول في النسك فلم ينعقد إحرامه مثل ما تعلم ولدك وتقول له ها قول يلا لبيك اللهم لبيك ومثل ما قد يقول واحد مع نفسه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، هل يكون بهذا محرما؟ لا، إنما الإحرام هو نية الدخول في المسجد، وبهذا يتحقق الركن. فلو كان لبيك اللهم عمرة نية، لو كان هذا نية لما انعقد الإحرام إلا بالتلبية. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وإنما هذا ذكر عند النية، ذكر اللي هو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، ولهذا هذا مسنون. وكما أسلفنا من قبل بأنه ليس هناك قول لا في الحج ولا في العمرة واجب يترتب على تركه دم، لا واجب ولا جميع الأقوال الواردة في الحج والعمرة سنن، جميع الأقوال الواردة في الحج والعمرة والعمرة سنن. نعم
شفنا في الصلاري.
نعم.
لو قال شفنا اللهم إني نويت حجا وعمرة،
لو قال إيه
اللهم إني نويت حجا وعمرة،
يقال هذا بدعة، بس ما هو بنية هذا، يعني يقال هذا بدعة، بدعة لأنه جهر بالنية، جهر بالنية. لو قال نويت عمرة نويت حجا مثل ما يقول نويت صلاة نويت وضوء، فيكون هذا بدعة. نعم.
قال: كذلك الأضحية كانت أضحية بالنية، ويكون هذا الكلام إظهارا لما أراد.
كذلك أضحية بالنية، ما هو أضحية الله من هذا منك، هذا ذكر وارد ومشروع، يبقى دي أذكار مشروعة عند النية، أذكار مشروعة، بسم الله الله من هذا منك وليك، مثل ما أبدأ أنا الطواف حول الكعبة لا بد من نية في الطواف، لكن مشروع لي أن أقول الله أكبر وأنا أشير أقول الله أكبر. طب لو أنا ما قلت الله أكبر، الطواف صحيح ما في إشكال، فيبقى مشروع لك ذكر إذا حذيت الحجر أن تقول الله أكبر أو بسم الله الله أكبر، ورد هذا. نعم. فيكون أيضا الله بسم الله الله من هذا منك وإليك ما له علاقة بالنية، مثل ما تقول بسم الله عند الذبح ما لها علاقة بالنية، لكن تقول نويت أذبح نويت أضحي، لا. طب لو قال لكنه يقول اللهم إن هذا منك وإليك نوى أن تكون له بهذا، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عني وعن آل بيتي، يبقى هو نوى عن نفسي وعن آل بيتي، نقول نية سابقة لهذا، النية في القلب أصلا، النية هو ناوي أن هذا له ولأهل بيت، ولهذا لو تلفظ ولم ينوي بقلبه ما تصلح، النية عمل قلب يا أخواني، النية محلها القلب، النية عمل قلبي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويكون هذا الكلام إظهارا لما أراد، ويمكن أن
إظهارا لما أراد. نعم.
ويمكن أن يقال إن تلفظ الإنسان بالأضحية كتلفظ الإنسان بالعتق إذا قال السيد لعبده أنت حر، فلو نوى أنه حر فإنه لا يعتق، وإنما باللفظ. كذلك الذبيحة،
إن تلفظ الإنسان بالأضحية كتلفظ الإنسان بالعتق إذا قال السيد لعبده أنت حر، فلو نوى أنه حر فإنه لا يعتق، وإنما باللفظ. نعم.
كذلك الذبيحة، فإنها إذا نواها أضحية لم تكن حتى يقول هذه أضحية عني وعن أهل بيتي مثلا، والتلفظ بها ليس من باب النية، وإنما من باب تنفيذ هذا الأمر. الثاني هو الراجح، ولا حرج من الأخذ بالقول الأول.
نعم.
قال: أقسام النية. تنقسم النية إلى ثلاثة أقسام: أولا نية عمل، وهي الفرائض والسنن. قال: نية المعمول له وجه الله، نية الامتثال، مثال ذلك إذا أراد الصلاة ينوي العمل، أي ينوي أن هذه الصلاة صلاة الظهر، ثم ينوي الامتثال، أي أنه يصلي امتثالا لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. نية المعمول له أي أنه نوى بهذه الصلاة وجه الله تعالى. نية العمل هي القسم الذي يخصه الفقهاء بالبحث لأجل أن تتميز العبادة عن العادة، والعبادات بعضها عن بعض. أما نية الامتثال يتكلم عنها أرباب السلوك، ونية المعمول له الإخلاص لله، ويتكلم عنها أصحابها. قال الغرض
من يتكلم عن فقهاء لي نية العمل، نويت الصلاة؟ نعم، يبقى الصلاة صحيح أجزأتك كذا. طيب أنا أوقفت أرضا لمسجد، وبعد فترة من الزمن بعد بناء المسجد أردت أن أبني على المسجد شقة لي، هل يصح؟ الجواب لا، لأنك إذا أوقفت أرضا للمسجد كان هواؤها تابعا لقراره. حينما تبيع أنت قطعة أرض، هل بعد ما يبني صاحبها عليها دورا تأتي أنت تبني عليها دورا ثانيا وتقول إنما بعتك الأرض، إنما الهواء أنت بعتك الهواء، الهواء لا يباع، هذا لي، هل يصح هذا؟ لا. كذلك أيضا ما جعلته لله، فما جعلته لأخيك ليس بأولى مما جعلته لله، ما جعلته لأخيك ليس بأولى مما جعلته لله سبحانه وتعالى. فصار الهواء له حكم يا إخواني القرار، وبالتالي يجوز لك أن تبني فوق بيتك هذا شقة. لكن لو كان ناويا، لو رجل عنده قطعة أرض قال مثلا إن أنا أريد أن أبني مسجدا، لو في نيتي أني عنده ما تلفظ أني عنده أن يبني مسجد ولكن يبني فوقه وكذا ويستفيد من هذا والحمد لله بيته، بدل ما يكون ستة أدوار يكون خمسة ما هو مشكلة، ويكون هذا قرب له، فهذا له ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا له ما نوى. لو نوى دورا هذا له، لو نوى غرفة هذا يعمل بنيته، فيرجع في الوقف إلى شرطه ونيته، في الوقف إلى شرطه ونيته. نعم.
قال الغرض من نية العمل،
هذا الذي يبحث فين؟ عند الفقهاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الغرض من نية العمل، أولا تمييز العادة عن العبادة، مثال اغتسال الإنسان أحيانا للتبرد أو لإزالة الوسخ أو للجنابة، ولا يميز بعضها عن البعض إلا النية. قال الاغتسال الشرعي
تمييز العادة عن العبادة، هذه لا تكون إلا بالنية. إنسان يغتسل لتبرد، إنسان يغتسل للجنابة، واحد عنده جنابة فقام مثلا من النوم وهو غير ذاكر للجنابة فاغتسل لأن الجو حر وأراد أن يتبرد بهذا الاغتسال، وبعدما اغتسل جالس قال لا ده أنا جنب، فهل يجزئ الاغتسال الذي حصل؟ الجواب لا، لأنه اغتسل غسل عادة، لما أراد به التبرد ما أراد به رفع الحدث، فلا بد أن يغتسل مرة ثانية، يبقى لابد من ثاني. واحد فلاح زي حالتنا كده في أرضه وهو على جنابه ويروي أرضه، ينزل الترعة وينزل البحر وينغمس في ذلك 10 مرات ولم ينو رفع الجنابة، رفع الحدث الاغتسال من الجنابة، فهل هذا يجزئه عن غسل الجنابة؟ أبدا لا يجزئه عن غسل الجنابة. رجل غرق في البحر، غرق في البحر فبقي في البحر 3 أيام ثم أخرجناه، يجزئ هذا عن غسله أم لا بد من تغسيله؟ لا بد من تغسيله، هذا لا يجزئ عن غسله، يبقى هذا تمييز العادة عن العبادة، إنما يكون بماذا؟ يكون بالنية. قال فين؟ نعم. وقال ويمكن أن يقال إن تلفظ الإنسان بالضحية كتلفظ الإنسان بالعتق، إذا قال السيد لعبده أنت حر، فلو نوى أنه حر فإنه لا يعتق، وإنما باللفظ، يعني العتق ما ترتب على النية إنما ترتب عليه، واحد نوى أنه يعتق عبده، واحد ناوي يعني في ناس يعتق عبد لكن ما تلفظ، فهذا لا يقع به العتق. متى يقع العتق؟ يقع بالتلفظ، يقع بالتلفظ. طيب، فقال كذلك الذبيحة، فانا اذا نواها اضحية لم تكن حتى يقول هذه اضحية عني وعن اهل بيتي مثلا، والتلفظ بها ليس من باب النية وانما من باب تنفيذ هذا الامر، يقول الثاني والتلفظ بها ليس ببنية، يقول الثاني هو الراجح، ولا حرج من الأخذ بالقول الأول. الثاني هو الراجح إيه؟ أولا هذه المسألة هي مسألة النية يا إخواني، في مسألة وهي نية الدخول في العبادة وفي وفي نية إرادة العباد. أنا حينما أخرج من بيتي لصلاة العصر ناوي الصلاة ولا يا إخواني ناوي أذهب إلى مسجد لأؤدي الصلاة صلاة العصر، هذه النية تنعقد بها الصلاة؟ لا. طيب ما النية التي تنعقد بها الصلاة؟ نية الدخول في الصلاة، هذه النية التي تنعقد. فأنا واقف في الصف، شوف أقيمت الصلاة وأنا واقف في الصف، معلوم أنني ما وقفت إلا لأصلي العصر وكذا، ومع وعندي نية، لكن مع ذلك النية هذه غير معتبرة. إنما النية المعتبرة ما هي؟ نية الدخول في الصلاة. فأنا الآن نويت أن أعتق عبدي، نويت ذلك، فهذه النية لا يعمل بها، إنما يعمل بالتلفظ. إنما يعمل بماذا؟ يعمل هنا بالتلفظ، يعمل هنا بالتلفظ. متى يصبح هذا حرا؟ إذا قلت أنت حر. إنما أنا ناوي، قد يتخلف هذا الأمر، يعني ناوي أن أعتق، ناوي أن أعتق، فهذا لا يحصل إلا إذا تلفظ بهذه النية. طيب ناوي أن أنا أضحي السنة هذه، شوف عندي نعجة وكذا، ناوي أضحي هذه، عندي مثلا شيء ناوي أضحي، هذه النية ما حصل بها أضحية. إنما إذا جيت أنا بالأضحية لأذبحها حصل نية الآن مقارنة لهذا العمل، فصارت هذه ماذا؟ أضحية، بنيتي هنا على ذلك. يبقى هنا حصل إجزاء النية بماذا؟ بمباشرة العمل، بالتلفظ بهذا، وليس النية السابقة أنني سأضحي من شياه هذا، أنني سأعتق عبدا من عبيد هؤلاء. دي نية عامة، نية عامة ما تجزئ بها، ما تجزئ هنا، إنما لابد من النية المصاحبة للعمل. فلعل هذا مراد الشيخ هنا، وهو قوله ويمكن أن يقال إن تلفظ الإنسان بالأضحية كتلفظ الإنسان بالعتق. إذا قال السيد عبدي أنت حر، فلو نوى أنه حر فإنه لا يعتق، وإنما باللفظ، تمام، لأن الشارع علق هنا على اللفظ. كذلك الذبيحة، فإنه إذا نواها أضحية لم تكن حتى يقول هذه أضحية عني وعن آل بيت مثلا، والتلفظ بها ليس من باب النية، وإنما هو من باب تنفيذ هذا الأمر. إن كان يقصد الشيخ ما قصدته أنا، أنه فرق بين النية المصاحبة العمل وبين ما سبق، ونعود إلى أصلنا، وهو أن التلفظ هنا ليس تلفظا بالنية، إنما هو ذكر عند مباشرة العبادة فالتلبية عند هذا، وقول بسم الله اللهم هذا منك وإليك عند هذا. فنعم، وإلا إذا قصد الشيخ بأن التلفظ، ولهذا ما يظهر يعني إيه الثاني هو الراجح، ولا حرج من أخذ القول. وإيه القولين أصلا؟ يعني إيه القولين؟ ما يظهر لي في كلام الشيخ إيه القولين؟ بس هو انتقل من حج العمرة إلى غيره، وفي حج العمرة ماذا قال الشيخ؟ قال الشيخ، قال استثنى بعض العلماء حج العمرة وصلوا على ذلك بكذا، قال بعض العلماء أن ذلك لا يجوز ويستثنى شيء، قال بعض العلماء أن ذلك لا يجوز ويستثنى شيء، لأن ذلك ليس إضرار النية، وإنما ذلك اعتبارا لمكان كذا والإنسان إلى آخره، أما قول لبيك اللهم حج هذا مجرد اختبار كذا إلى آخره. ويمكن أن يقال أن تلفظ سمع ذي الثاني، يعني مسألة في الحج والعمرة، في الحج والأضحية، يقول والثاني هو الراجح ولا حرج من الأخذ بالقول الأول. لكن الشيخ يقول هنا إيه في الأخير؟ كذلك الذبيحة، فإن إذا نوى الأضحية لم تكن حتى يقول هذه أضحية عني وعن آل بيتي مثلا، والتلفظ بها ليس من باب النية، وإنما هو من باب تنفيذ هذا الأمر. طيب بس استنى، هو القول الثاني إيه للشيخ رجع؟ لأنه قال هنا والتلفظ بها ليس من باب النية. لا، ده القول الثاني. هو يقول بقى أن الثاني هو الراجح، أنه لا يستثنى شيء. تمام، وأن هذا التلفظ ليس من باب النية، من الأخذ بالقول عموما من جهة عملية. هو على القولين هو بيقول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم ولبيك اللهم حجا وباسم الله من هذا منك وليك كجهة عملية. فالجميع من يرى أن هذا اسم تلفظ بنية ومن لا يرى فالقول واحد، صح ولا لا؟ يعني على القولين الصورة واحدة، هذا يقول الله هذا يقول لبيك اللهم عمرة وهذا يقول لبيك اللهم عمرة، لكن لو قال نويت عمرة نقول ما ورد ويبقى تكييف اللفظ لبيك اللهم عمرة. هل هو نية عند من يرى أن الحج مستثنى أو ليس بنية إنما هو ذكر عند من لا يرى هذا؟ يبقى الأمر رجع إلى إيه؟ إلى هذه المسألة، لكن الصورة واحدة. فالشيخ يقول الثاني هو الراجح ولا حرج من الأخذ بالقول الأول، يعني أنه يقول ذلك وجوبا، هتبقى دي ثمرة الخلاف، أن من رأى أن هذا نية لبيك اللهم عمر هذا نية يبقى يرى أن العبادة لا تنعقد إلا بهذا، ومن يرى أنها ليس بنية تنعقد العبادة بدونه، يبقى هذا ثمرة الخلاف تكون هنا بقى. ولهذا القول ولا حرج من الأخذ بالقول الأول هذا لا وجه له، والقول الثاني القول الثاني هذا هو القول الصحيح، بل إن شئت أن تقول لا قول آخر أصلا في المسألة باعتبار قوة الخلاف وضعفه، إذ الخلاف الضعيف لا يعتبر بشيء، إذ الخلاف الضعيف الذي ليس له حظ من النظر لا يعتبر شيء، وهذا لا حظر له من النظر. نعم. ما هو هنا بيقول الاستثناء، انما ذكر هنا في الاستثناء يقول في الحج والعمرة والأحج، وهذا فعلا قال به جماعة من اهل العلم ان هذا مستثنى، لكن نقول هذا الخلاف خلاف ضعيف لا دليل عليه، لان النبي قال انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات، والاعمال شامل لكل شيء، واما هذا انما هو ذكر عند هذه العبادة وليس ونية، لو نية يقول نويت كذا، يقول نويت كذا، وهذا لم يرد، انما لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم لبيك بسم الله اللهم من هذا منك وليك، مثل بسم الله عند الذبيحة، مثل بسم الله عند الدخول البيت او الخروج من البيت. نعم، اعتباره بهذا يعتبره، ولذا يقول ولا حرج من اخذ بالقول او. نعم. نعم يقول في حاشية ايه المرض بالايه؟
مقصود القول الاول هو من يرى ان النطق بالنية لا يجوز وانما ذلك اعتبارا لما كان
اصلا. علق على والحرج بالاخذ بالقول الاول؟
قال المقصود القول الاول هو من يرى ان النطق بالنية لا يجوز وانما ذلك اعتبارا لما كان
يقول وبذلك نعم انه لا يجوز التلفظ بالنية سواء كان في الصلاة او الوضوء او الزكاة او غيره. طيب الثاني ثم قال استثنى بعض العلماء الحج والعمر، وقال بعض العلماء لا يجوز ولا يستثنى شيء، يبقى هل يبقى هذا تابع القول الاول انه لا يجوز التلفظ بالنية الا في حج وعمر، ويبقى القول الثاني يجوز التلفظ بالنية مطلقا، فيقول ثاني هو الراجح والحرج من أخذ بالقول الأول اللي هو ماذا؟ الاستثناء في الحج والأضحية، بل في حرج كما قلنا، وكما قلنا إذا قلنا لا حرج، يعني ما المراد بلا حرج؟ أخذ به كيف يعني؟ أخذ به كيف؟ أقول نويت حجا وعمرة هذا لم يرد، أو أقول لبيك اللهم حجا وأؤمن بذلك أنه النية، يعني لا حرج من أخذ القول، وكيف يعني؟ اعتبار هذا القول؟ اعتبار أي قول لابد أن يكون قد قام عليه دليل، ولا دليل على هذا. لا دليل على هذا، نعم. نعم.
ليس بذكر حتى يصدق باللسان، وإنما هي نية محلها القلب، ولا فرق في هذا بين الحج وغيره. حتى الحج لا يسن للإنسان أن يقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج، ولكن يلبي بما نوى. والتلبية غير الإخبار بالنية، لأن التلبية تضمن الإجابة.
طيب ده ترجيح، ما هو ده ترجيح حتى هنا، لكن الإشكالية في قولي ولا حرج من الأخذ بالقول الأول. إذا كان القول الأول هو أن لا يجوز تلفظ إلا في حج وعمرة بالنية، فلعل مراد الشيخ أنهم يقولون حينئذ في الحج والعمرة نويت حجا أو عمرة. إن قصد هذا فما الدليل على ذلك؟ هل ورد النبي قال نويت؟ ما ورد. يبقى هذا إحداث في العبادة، هذا إحداث في العبادة. ونويت حجا وعمرة مثل نويت صلاة ووضوءا و أي غير ذلك من هذه الأشياء. فإن قلنا بدعة هنا قلنا هنا. أما أن يكون الدليل عندهم أنه ورد في الحج والعمرة بيك اللهم عمرة أو حجا ورد في الأضحية باسم الله ضمن هذا منك وليك، فهذا ليس دليل، لأنه ذكر عند النية. إذ الجميع متفق على أنه لو تلفظ بهذا ولم ينوي الدخول في النسك أنه لا يجزئه، ولو نوى الدخول في النسك ولم يتلفظ بهذا أنه يجزئه. إذ الإحرام هو نية الدخول فين؟ في النسك. مثل كما قلنا عبادات كثيرة، مثل الصلاة. أنا الآن إذا دخلت فكبرت، هل التكبير ده هو النية؟ لا، إنما التكبير هذا ذكر يصحبه نية، نية الدخول في الصلاة ثم أكبر. هذا ذكر واجب آخر، ركن من أركان الصلاة وتكبيرة الإحرام. عند الذبح كذلك. لكن ما الفرق بين الذبيحة العادية وذبيحة الأضحية؟ ما أضمره أنا في قلبي، ما أضمره أنا في قلبي، وأنا هذه أضحية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الاغتسال الشرعي قد يكون واجبا كالجنابة أو عن أمر مستحب.
ولا أنا رجل جزار وعندي 10 رؤوس مثلا، أنتوا جايبين لي مثلا هذه الرؤوس أذبحها، وأنا لي من هذه 10 ذبيحة لي خاصة بي أضحية يعني، قلت أذبح. فأنا في الأولى ناوي ذبيحة فلان علان كذا إلى آخره. بعد ما ذبحت 5 فقال واحد فببحث أنا عن ذبيحتي فلم أجدها، إذا هي ذبيحة من الذبائح التي ذبحته، ذبيحة هذه كانت من الذبائح التي ذبحته، إذن فيما مضى لم أنوي الأضحية فلا تنعقد، فلا تنعقد الأضحية. ذبحتها بغير نية أضحية، إنما ذبحتها عن أخي، هذه ذبيحة أخي وليس عن نفسي، فلهذا لا تجزئني. نعم. النية السابقة ليس يعمل بها، أنا واخد ذبيحة ورايح المجزر عشان أذبح، دي مش نية يترتب عليها إجزاء وعدم إجزاء، زي نية أصلي العصر وأنا ذاهب إلى المسجد. النية اللي بيترتب على إجزاء وعدمه المباشرة لهذا. نعم. نعم خلاص، لا ما عادش انتهى، الفعل تم، الفعل تم خلاص. نعم. لا يلزمه لو ترك شوف، لو حج صامتا من اول الاحرام الى ان عاد الى بلده ما عليه دم، حج صحيح صامتا، حج صامتا ما تلفظ بأي لفظة، جاء عند الميقات ونوى الدخول في النسك وراح وطاف وسعى ورامى وبات في منى وذهب عرفة وبات في مزدلفة وطاف الوداع وعاد إلى مصر ولم يتلفظ بكلمة واحدة، صح حجه وليس عليه دم. فليس في الحج قول واجب أو ركن، كله سنن، ولعل هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، لأن كثير من الناس يجهل مثل هذه الأشياء.
قال رحمه الله تعالى: الاغتسال الشرعي قد يكون واجبا كالجنابة أو عن أمر مستحب مثل الغسل يوم الجمعة سنة.
والاغتسال الشرعي قد يكون واجبا
كالجنابة.
نعم.
أو عن أمر مستحب مثل الغسل يوم الجمعة سنة، ولا يمكنه تمييز الواجب عن المستحب إلا بالنية. ومن ذلك نعلم
يعني
أنه
لو كان يعتقد أن غسل الجمعة هذا مستحب، هو ده الرجح عنده، وعنده غسل جنابة فلا يجزئ المستحب وهذا عن ايه؟ عن الواجب. نعم.
من ذلك نعلم انه لا يمكن تمييز العبادات عن بعضها البعض الا بالنية،
لكن لو نوى الجنابة والجمعة اجزاء، لو الجنابة والجمعة اجزاء، لكن لو نوى الجمعة ما يجزئ عن الجنابة، لأن الغسل واجب ولا بد ان ياتي به. نعم. طب لو يرى الوجوب هذا واجب وهذا واجب، هنا اختلف اهل العلم هل يجزئ عن ذلك غسل واحد وينويهما ام لابد من فصلهما؟ والراجح من القولين انه تجزئ نية واحدة، لان العملين من جنس واحد وتداخل النية لا محظور فيه فيهما. مثل لو ان الانسان مثلا توضأ عن عدة احداث، احدث ببول، احدث بخروج ريح، احدث بكذا، فيتوضأ وضوءا واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: صفة النية، اذا اراد الانسان صلاة الظهر ينوي انه يصلي الظهر ويكفي نية التعيين عن نية النوع، لانه معلوم ان صلاة الظهر فريضة، واذا اراد ان يصلي راتبة الظهر لا يشترط ان ينوي انها نافلة لانه عينها، ونية التعيين تكفي عن نية النوع. قال: نية النوع اي هل هي فريضة ام نفل؟ نية التعيين اي نوع العبادة من صوم او صلاة او زكاة. ومن ذلك نعلم انه يشترط النية من الاصل، وان يشترط النية من الاصل وان يعين ما نوى. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يوجد في قوله صلى الله عليه وسلم: انما لكل امرئ ما نوى اداة حصر.
يعني لا لم ينوي في الظهر فريضة؟ معروف ان الظهر فريضة. نعم. قال المؤمن انه ينوي ايه؟ انها الظهر، فالفرق بين الظهر والعصر هو هذه النية. نعم. ما في مشكلة. ما هو في عبادة يجزئ فيها العمل ذاته حسب بقى العمل اللي يصح في هذا وذاك. فأنت العمل هنا تطهرت من حدث أصغر، تطهرت من حدث أصغر في الشريعة ما تستبيح به أي عبادة، خلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يوجد في قوله صلى الله عليه وسلم،
إنما قصده هنا انك عينت ان هذا وضوء، طيب تستبيح بهذا الوضوء ايه بقى؟ ينظر بقى الى الادله الاخرى، تستبيح بهذا الوضوء كل ما ورد في الدليل انك تستبيح به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يوجد في قوله صلى الله عليه وسلم: انما لكل امرئ ما نوى اداة حصر، وهي انما، والحصر اذا جاء يحول معنى قوله وانما لكل امرئ ما نوى الى ما لكل امرئ الا ما نوى. معنى ذلك الذي لا ينويه الإنسان ليس له. قال: الانتقال بالنية من صلاة إلى أخرى، إذا كانت الصلاتان معينتين لا يجوز له الانتقال من صلاة إلى أخرى، والعلة أن الصلاة المعينة لابد أن يأتي بها من أولها، فإذا أراد أن يصلي سنة الفجر ثم أراد أن يتحول إلى فريضة الفجر وقد صلى ركعة فلا يجوز، لأنه انتقل من معين إلى معين، لأنه لا بد للمعين أن ينويه من أوله. وإذا أراد أن ينتقل من صلاة معينة إلى غير معينة فإنه يجوز. مثاله: إذا دخل رجل في الفريضة وفي أثناء صلاته حضر جماعة للصلاة عينها، فأراد أن يلحق بالجماعة معهم فحول صلاته إلى نافلة مطلقة ثم سلم ودخل مع الجماعة وصلى معهم، يجوز له ذلك، لأنه عندما دخل إلى الصلاة الظهر فإن نيته تتضمن شيئين، هما أولا نية الصلاة، ثانيا نية أنها ظهر. وإذا ألغينا نية أنها ظهر بقي أنها نية صلاة. نعلم من ذلك أنه يجوز تحويل النية من معين إلى مطلق فقط.
تمام. فرق بين أن أدخل مثلا سنة العشاء ثم أنوي تحويلها إلى الوتر، أو دخلت صليت الوتر ونويت الوتر ثم تذكرت أنني ما صليت سنة العشاء فأحول إلى سنة العشاء، هذا من معين إلى معين، يجوز هذا؟ الجواب لا. ليه؟ لأن المعين لابد من نيته من أول الصلاة، معين لابد من يتم أول الصلاة. ولهذا إذا حولت من وتر إلى سنة العشاء في الركعة الثانية فقد فتك ركعة أنها سنة العشاء، فما يصلح، لأن المعين لابد من نيته من أول الصلاة. أنا دخلت المسجد في العصر وصليت وراء الإمام العصر، تذكرت أنا في الصلاة وراء الإمام أنني ما صليت الظهر، فأردت أن أحول العصر إلى الظهر، لا يجوز، لأنه لابد من هذه النية من مبدأ الصلاة، لازم من مبدأ الصلاة لابد من هذه النية. طب اعكس بقى من معين إلى مطلق، دخلت الآن المسجد فوجدت الناس قد صلوا الظهر وأنا أصلي الظهر وحدي، جاء جماعة 2-3-4 فنووا الصلاة جماعة صلاة الظهر، فماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ انتقلت من الظهر إلى النفل المطلق، فأنا في الركعة الثانية جلست فتشهدت وسلمت ونويت حينئذ أنهما ركعتان نافلة، فهذا يجوز، فهذا يجوز. ليه؟ لأنه وإن بطلت نية الظهر الآن بقيت نية الصلاة المطلقة. أنا الآن وأنا أريد أن أصلي الآن صلاة مطلقة، ما لها نية غير الصلاة بس، نية الصلاة، لكن التعيين دخلت نية التعيين. ولهذا أنا في الظهر عندي مسألتان، نية صلاة ونية ظهر، تعيين الصلاة بنظر. فإذا أردت أن أحول الظهر إلى عصر أو حول العصر إلى ظهر هذا لا يصلح، لأن التعيين هذا لابد أن يكون من مبدأ الصلاة. لكن حينما أحول الظهر إلى نافلة مطلقة انتقلت من التعيين، خلاص بطل التعيين، طيب بقي إيه؟ بقي نية الصلاة، فلا إشكال حينئذ. الانتقال من معين إلى معين لا يجوز، الانتقال من مطلق إلى معين لا يجوز، الانتقال من معين إلى مطلق يجوز. بقي صورة يفرضها التقسيم، الانتقال من مطلق إلى مطلق وده طبعا غير موجود أصلا، هو مطلق، انتقل من مطلق إلى مطلق كيف يعني؟ نفل مطلق إلى نفل مطلق هو مطلق. يبقى عندنا الصور أربعة، انتقال من معين إلى معين لا يجوز، السبب أنه لابد في المعين من نية من أول الصلاة. اثنان، الانتقال من معين إلى مطلق يجوز، السبب أنه إن بطلت نية التعيين بقيت نية الصلاة. الثالث، الانتقال من المطلق إلى المعين لا يجوز، السبب أنه لابد من التعيين من أول الصلاة. الرابع، الانتقال من مطلق إلى مطلق، وهذا لا يتصور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: نية الجماعة يشترط فيها أولا أن ينوي الإمام نية الإمامة والمأموم نية الائتمام، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: يجوز أن ينوي الجماعة الائتمام بشخص لم ينوي الإمامة، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في رمضان فجاء جماعة وصلوا بصلاته، والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم. قال: سؤال، هل المهم اقتداء المأموم بالإمام أو صلاة الإمام للمأموم؟
الشيخ سكت. ولا أكمل. يقول: أولا أن ينوي الإمام نية الإمام والمأموم نية الإمام. نعم، نقل أن هذا شرط عند الأئمة الثلاثة. مالك رحمه الله قال: يجوز أن ينوي الجماعة الائتمام بشخص لم ينوي الإمامة. هم نووا الائتمام جماعة أو حتى شخص دخل وراء رجل كان يصلي وحده، فهل هنا يجزئ ذلك أم لا بد من نية الإمام والمأموم؟ فيقول الإمام مالك: لا، يرى أنه يجزئه، واستدل على ذلك بصلاة النبي في رمضان ولما جاء قوم وكذا. كذلك ابن عباس رضي الله عنه لما قام وصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقائع كثيرة في ذلك. يقول: والظاهر أن الرسول لم يعلم، والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم. إذا كان الشيخ يرد على الإمام مالك في هذا بهذا الأمر، فالصحيح أن هذا ليس ردا ولا يصلح ردا، لأن النبي وإن لم يعلم لكن علم بعد ذلك، فلو كان هذا ما يجوز الاهتمام بكذا لنهى، وإنما قال صلى الله وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اهتم به الناس ليالي، ثم قال بعد ذلك صلى الله عليه وسلم وبين أن المانع من ذلك خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض إيه عليكم، خشية الفريضة أن تفرض، ولم يبين النبي أن هذا ما يجوز، ولو كان لا يجوز لبينه صلى الله عليه وسلم، إنما العلة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خشية أن تفرض عليكم. ثم قلنا ابن عباس رضي الله عنهما أيضا ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قام فصلى في حديث في الصحيحين أنه قال فقمت ففعلت مثل ما فعل رسول الله ثم وقفت عن يمينه فأدارني، وقفت عن شماله فأدارني عن إيه؟ عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لا يلزم من أول الصلاة مسألة نية الإمام، لابد أن تكون من أول الصلاة، بل لو دخل واحد وراء شخص يصلي وحده هنا أجزأه إيه؟ أجزأه ذلك. لكن تأتي مسألة، ماذا لو أنا دخلت وراء هذا الواحد والواحد هذا لم يعتبر، ما نوى الإمامة، صار يصلي وأنا وراه، صار يصلي وأنا هو عادل بيكبر بصوت مرتفع ولا يقول سمع الله لمن حمده ولا شيء، خلاص هو رجل بيصلي وحده، حتى بعد ما دخلت وأخبطه على كتفه ما فيش فايدة، أشد مش عارف إيه ما فيش فايدة، هو ماض في الصلاة وأنا وراء أقوم وأركع بركوع وأسجد بسجودي وهكذا، هنا ما في اهتمام، ما حصل اهتمام هنا. لكن وبالتالي ما تنعقد هذه جماعة، ما تنعقد هذه جماعة، لكن ليس باللازم، ولهذا الحاصل نقول ليس باللازم أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة، فلو جاء من صلى خلفك انعقدت الصلاة وصارت جماعة، ولو لم ينوي الإنسان الإمام من أول ماذا؟ من أول الصلاة. نعم 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 يجوز أن ينوي الجماعة الائتمام بشخص لم ينوي الإمامة، واستدل بأن النبي صلى لم ينوي الإمامة، واستدل بأن النبي صلى في رمضان فجاء جماعتهم وصلوا بصلاته، والظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بهم، يعني إما أن يكون يعني موضحا قول مالك هو النبي لم يعلم بهم، لكن هذا لو كان الأمر كذلك لاحتاج تقييدات أخرى، والظاهر أن النبي لم يعلم بهم إلى متى، يعني في أول صلاته، في الأول، في الأول كيف لم يعلم بهم؟ أيوة، وبعدين لما علم. طب وما العبرة في أن يقال لم يعلم بهم؟ لا، ليس لها محل، إنما محل الكلام لما علم بهم ونوى الإمامة هنا، لا يمكن يوجه إلى هذا الكلام أنا ولم يعلم بهم يعني إلى آخر صلاة، يمكن أن يكون كذلك. نعم، علق على في الحاشية. هو أنت بتبين الحادثة، الحادثة ما هي واقعة، الحادثة واقعة، يعني إيه؟ لم يعلم بهم، لو لم يعلم بهم إلى آخر صلاته لم تنعقد. نعم نعم، في ايه؟ ما شرحه، ما المراد به؟
بدأ صلاته بغير نية
الإمام، دعنا من بدأه بعد ذلك،
هم بدأوا صلاتهم بغير أن الإمام يكون نوى الإمام.
احنا قلنا ما هو يلزم من الإمام ينوي الإمام من الأول،
النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة بغير نية الإمام،
صح. وهم دخلوا، وابن عباس يوم أن دخل وراء ابن عباس ما نوى الصلاة من أول الصلاة.
الإمام مالك أنه يجوز أن ينوي الجماعة الاهتمام بشخص لم ينوي الإمام.
أيوه، ما هو صح، بس في نقطة هنا، لم ينوي الإمامة إلى آخر صلاته، ولم ينوي الإمامة حتى دخل الناس معه، لم ينوي الإمامة في كل صلاته هل يصح هنا الائتمام به ولم ينوي الإمام من أول الصلاة لأنه لم يكن مأموم، ثم بعد ذلك جاء المأموم فأتم به ونوى الإمامة حينها منذ أن جاء المأموم خلفه؟ هذه صورة وهذه صورة. فبدأ صلاته ولم يكن إماما حتى جاء واحد فاقتضى به في الركعة الثالثة أو الرابعة، هذا لا إشكال في ذلك، وأنه يحصل إذا نوى الإمامة هنا لا إشكال في أن الجماعة تحصل بهذا. لكن هنا قد يكون قول مالك رحمه الله تعالى مشعر بأنه ولو لم يعلم الإمام بذلك حتى انتهى من صلاته، لأنه يقول هنا يجوز أن ينوي الجماعة الائتمام بشخص لم ينوي الإمامة، واستدل بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء جماعته وصلوا بصلاته، والظاهر أن الرسول لم يعلم به. يبقى هذا هو، يبقى كلامه ونزل على الصورة الثانية، كلامه نزل على الصورة الثانية ليه إيه؟ أنه إلى آخر الصلاة والنبي لم يعلم، فيقول إذن صح الاقتداء بهذا. وطبعا هذا محل نظر شديد، لكن لو أن الإنسان بدأ الصلاة وهو وحده ثم جاء من ائتم به صح ونوى هو الإمامة صح الائتمام ولا إشكال في ذلك لهذه لوقائع. إنما إذا لم ينوي الإمام هنا الإمامة ومن وراءه نوى الإمامة والإمام لا يعلم، فالإمامة هنا كما ذهب الأئمة الثلاثة أن ينوي الإمام نية الإمامة والمأموم نية الائتمام، وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، هذا القول يكون هو الصحيح. اللي هو إيه يا إخواني؟ سواء كانت نية الإمامة من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة لما دخل خلفه أناس. يبقى انتبه هنا عندنا صورتان، صورة فيها اشتراط نية الائتمام بين الإمام والمأموم من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة إذا كان صلى واحدة ثم جاء من ائتم به فهذه صحيحة والائتمام صحيح. وصورة أخرى وهي أن الإنسان يصلي وحده فجاء من يصلي خلفه بدلا، يعني مثلا مثل أن تدخل امرأة المسجد وأنا أصلي وحده خلف العمود فأتمت بي وأنا لا أدري، صارت تركع بركوعي وتسجد بسجودي، فالأئمة الثلاثة لا يرون الائتمام هنا، والإمام مالك رأى الائتمام صحة الائتمام بدليل ماذا؟ الجماعة التي صلت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عثيمين والظاهر أنه لم يعلم به، الظاهر أنه لم يعلم بهم صلى الله عليه وسلم، والإمامة حينئذ صحت، والإمامة حينئذ صحت. نقول هذا يحتاج إلى ثبوت أولا ثم ثانيا إلى صحة الائتمام في هذه الصورة لا إلى صحة الصلاة. ولهذا قال قائل النبي منبه لأن الصلاة صحيحة، لأن الصلاة صحيحة، فالصلاة صحيحة، لكن الكلام في الإمامة هل يعد هل تحسب هذه جماعة أم لا؟ والراجح أنه لابد من إمام ومأموم عندهما نية الإمامة والائتمام سواء من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة. لا في البداية أو أثناء. نعم. نعم.
يعني يكون هذا من البداية. يعني ظاهر المذهب مذهب الأئمة.
ليه يعني ليه وفي أثناء؟
ينوي الإمام نية الإمامة والمأموم نية الائتمام.
صح حصول النية سواء في الأول أو في الوسط.
ما فيش تفريق هنا يا شيخ.
ده ما فيش تفريق عندك أنت الآن. أنت الذي تفرق بدون مفرق. لأن لو دخل المأموم وراءه في ركعة ثانية حصلت نية إمامة ومأمومة لا؟ حصلت حتى لو دخل في أثناء الصلاة. لكن بقى اعكس الصورة، لو قلنا في أثناء لابد أن يكون من أولها، طيب لو جاء في وسطها والإمام وكان شخصا منفردا وجاء فأتم حصلت وصلى بهم إمامة، حصلت نية ولا ما حصلت؟ إتمام من الإمام والمأموم حصلت، فلماذا تخرج من الصورة؟ لكن القول بينها من أولي أو من وسطي لا تفرق عند الأئمة، إنما الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أنه ما حصلت هذه النية من أول صلاة الأخيرة. من هنا احتاج الشيخ إلى التنبيه على هذا، والظاهر أن الرسول لم يعلم بهم أي حتى فرغوا من الصلاة، ولو علم بهم في أثناء الصلاة ونوى الإمامة ما في مشكلة.
بيّن شفنا قول الإمام في الشرح الممتاز.
نعم
بيّن قول الإمام مالك في الشرح الممتاز.
طيب ها.
قال
قال رحمه الله تعالى: لكن في المسألة خلاف. يتبين في الصور الآتية: الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم، والإمام والمأموم أنه إمام، فهذه لا تصح للتضاد، ولأنه عمل ولأن عمل الإمام غير عمل
الثاني
المأموم.
الثانية
أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام للآخر.
الثالثة
أنه أن ينوي الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم للآخر، فهذه أيضا لا تصح للتضاد.
الثلاثة لا تصح.
الرابعة
يعني الشيخ بيكمل تقسيم، بيكمل تقسيم، ولا هذه أصلا كل منهما ينوي إمام، كل منهما ينوي مأموم، كل منهما الإمام ينوي المأموم والمأموم ينوي الإمام، هذه كلها صور يعني. خلينا في
الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، فلا تصح صلاة، فلا تصح صلاة المؤتم وحده وتصح صلاة الأول. مثاله: أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به على أنه إمامه، والأول لم ينوي أنه إمام، فتصح صلاة الأول دون الثاني لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له. هذا المذهب، وهو من المفردات كما في الإنصاف. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن يأتم إنسان بشخص لم ينوي الإمامة. واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة، ثم ذكر الحديث شيخنا، قال: ولم يكن قد علم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض عليهم.
ثم صلى في الثالثة والرابعة، هي الليلة وليس الركعة.
نعم. وهذا قول الإمام مالك وهو أصح، ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت. وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فكان له ما نوى، والإمام لم ينو فلا يحصل له ما لم ينوه. الصورة الخامسة، ثم ذكر صورة خامسة
اللي هي
قال: أن ينوي الإمام دون المأموم كرجل جاء إلى جنب رجل وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما به فنوى الإمامة، وهذا الرجل لم ينوي الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة لكن بغير أحد.
نعم. هذا الكلام في نظر فيما رجحه الشيخ في قول مالك، هذا في نظر، وهو أنه لا تكون نية بين من الإمام بالائتمام، وإنما تكون نية من المأموم فقط، لأن يقول الشيخ هذا المطلوب الاقتداء، ونقول ليس المطلوب الاقتداء فحسب، بل مطلوب الاقتداء مع الربط بين الإمام والإمام. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الصحيح: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا كذا وكذا. الإمام إنما جعل يؤتم به، ولا يكون هذا إلا بنية من الإمام، بنية من الإمام، وليس أحد الناس أقتدي به. يعني أنا الآن رجل يصلي خلف العمود ووقفت امرأة خلفه تقتدي به، هذا ليس يسمى جماعة، لا تسمى هذه الصلاة صلاة جماعة. جماعة ليست الصورة، وإنما النية المتبادلة بينهم، وهو قول الأئمة الثلاثة، وهذا القول هو القول الصحيح. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلوا هم به ولم يعلم، فغيرتهم فيها صحة الصلاة. ولهذا لما جاءت الليلة الثانية ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وأمامه النبي قصدا صلى الله عليه وسلم. أما الليلة الأولى فغاية ما فيه أنه تصح صلاتهم، وفرق بين صحة الصلاة وصحة الجماعة، فالجماعة لابد فيها من نية بين الإمام والمأموم. هات كلام المنذر كده. نعم. 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 لا تجزئ، اللي هو يعني إذا تم به من غير علم الإمام. نعم. ده هذا إذا لم يعلم به الإمام مطلقا. إذا لم يعلم به الإمام مطلقا. هات كلام من القدامى. ماشي. والحاجة ايه؟ لا قبلها والحاجة لا لا قبل بعد الحديث قبلها كده استخدام دي عبارة بس واحدة خليك زي ما انت هي عبارة والحاجة قضية بنقل ما ادري ايه كده ها قبل الاستخلاف دي اقرأ قبل الاستخلاف
والأصل بزواج القبض للنسل
ها بعدها اه هي دي تمام ليه يا جلال السلام نعم كما قلنا الإمامة لما تكون بنية متبادلة بين الإمام والمأموم هذا هو هذه الإمامة وده الغرض من الإمام نعم طيب يقول ها اقرأ لعله يتكلم الشيخ هنا ها هل المهم اقتداء
قال هل المهم اقتداء المأموم بالإمام أو صلاة الإمام للمأموم قال المهم اقتداء المأموم بالإمام لأن المأموم إذا نوى أنه تابع فلا يشترط للإمام أن ينوي أن له متبوعا ولكن مذهب الأئمة الثلاثة لابد من الأمرين
هذا هو ما يقال صلاة جماعة كيف جماعة جماعة إمام ومأموم لما جعل الإمام ليؤتم به نعم
وقد استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم
لكن هذا وإن كانت الصورة صورة جماعة لكن الحقيقة ليست حقيقة جماعة ولكن ماذا بالأئمة الثلاثة لابد من الأمرين وقد استدلوا بقول الرسول فليصلي لكم والصحابة يعبرون صلى لنا رسول الله ثانيا اتفاق نية الإمام والمأموم في الصلاة المعينة في الاسم والفعل دي مسألة أخرى نعم فالذي يرجع يظهر كما قلنا بأنه لا بد من نية الإمامة بين الإمام والمأموم لكن لا يلزم أن يكون هذا من أول الصلاة قالوا في التعليق قال الشيخ في الممت طيب ما هي ثانيا اتفاق نية الإمام والمأموم في الصلاة المعينة في الاسم والفعل وهذا ليس محل اتفاق بل خلف فيه بعض العلم والمشايخ الإسلام وهم على ثلاثة أقوال الأول يجب اتفاق نية الإمام والمأموم في الصلاة المعينة في الاسم والفعل ظهر مع ظهر فلا يصح عصر وراء فلا يصح ظهر وراء عصر الثاني يجوز أن تختلف الصلاتان بالتعيين إذا اتفقتا في الأفعال مثل الظهر مع العصر الثالث يجوز أن تختلف الأفعال والاسم أيضا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية يعني تصلي العصر خلف من يصلي المغرب هنا اختلف التعيين هذا عصر وراء مغرب واختلفت الايه الصفة في الافعال لان هذه ثلاث ركعات وهذه اربع ركعات او كذلك المغرب خلف العشاء هذه ثلاثة وهذه اربع والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام هنا رحمه الله تعالى اصحاب القول الاول استدلوا بقوله جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه والخلاف عليه يشمل اختلاف النية والافعال اصحاب القول الثاني قالوا اختلاف الاسم غير مماثل في سورة الصلاة ورسوله فسر الاختلاف بقوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا الحديث وهذا اختلاف الافعال فقط لا النية واصحاب القول الثالث قالوا ان معنى قول الرسول لا تختلف عليه اي وافقوا وموافقته جائزة وان كانت تقتضي ان تختلف افعال المأموم بنسبة الامام واعترض عليهم بان المأموم اذا اراد ان يصلي المغرب خلف الامام يصلي خلف الامام يصلي العشاء فاذا قام الامام يصلي ركعة الرابعة جلس المأموم وسلم بذلك يكون المأموم قد خالف الامام فاجاب عليهم ان هذه المخالفة من اجل تصحيح صلاته لأنه لا يجوز له أن يصلي المغرب أربع ركعات كما أن الإمام إذا قام الركعة الخامسة في الصلاة والمأموم يعلم بهذه الزيادة وجب عليه عدم القيام وإنما يجلس لأن جلوسه تصحيح لصلاته وهذا القول الصحيح لذهب إليه شيخ الإسلام أنه ولو اختلفت النية نية التعيين واختلفت الأفعال أنه يصح ماذا الاقتداء وأيضا الراجح في مسألة الاقتداء مأموم بإمام أنه لابد من نيتهما لكن لا يلزم أن تكون نية الإمامة من أول الصلاة فلو دخل وراء أثناء الصلاة ونوى الإمامة وهو الثاني نوى الائتمام صح ذلك نعم ولا فرق أن ينوي المأموم الائتمام وبين أن ينوي الإمام الإمامة فكما أنه لا يصح الائتمام لو نوى الإمام الإمامة ومن خلفه لم ينوي كما ذكر شيخ الصورة فكذلك المأموم لا يصح ائتمامه إذا كان الإمام لا ينوي الإمامة إذ هذا فصل للجماعة فالجماعة لا تحصل إلا بموافقة إمام ومأموم. نعم نعم نعم. ذكر الخلاف. قال إيه؟
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط: ذكر الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة. وساق حديث أنس قال فيه: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، قال فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام إلى جنبي أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة.
جعل
يتجوز في الصلاة.
تمام.
يعني في الرواية هنا وضحت قال أحس، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا، فقلنا له حين أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال أبو بكر رحمه الله: وصلاة ابن عباس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل دالة على مثل هذا، دالة على مثل ما دل عليه هذا الحديث.
دي ما في مشكلة، أحس وبالتالي نوى فأتموا، هذه ما في مشكلة.
قال: واختلف أهل العلم، وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فأتموا به، فقال الطائفة صلاتهم مجزية، كذا قال كذلك قال الشافعي.
طيب غير
ماشي. وقال الطائفة عليهم
لا
الإعادة.
لا لا غيرها، غير غير الصورة دي برضو ما فيش إشكال. ابن حزم مع بس وضع، احنا نريد صورة ايه؟ صورة ما إذا نووا الائتمام ولم يشعروا بالإمام حتى فرغ من صلاته، فما حصلت نية من الإمام. هذه صورة ما إذا ما حصل نية من الإمام مطلقا، وإنما كانت نية المأموم. فهل فرق بين أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم ما ينوي؟ وهذا قد يحصل يا اخوان، بعض الناس يقول ايه جاي مخبطك على كتفك كده عشان يصلي وراك، وبعدين قام جاي واحد تاني قال له ايه تخلص من صلاه، فانت مش واخد بالك خلاص، ففكر هما بقوا اثنين ثلاثة، فطول الصلاه انت عملت ايه؟ الله اكبر، سميع الله ولي محمد، الله اكبر، واخد بالك، وهكذا. والتاني يصلي مع واحد اخر مثلا، فهنا لم يحصل نيه من مأموم، انما حصل نيه من امام. خلاص ما يصح. العكس بقى.
قال
نعم.
قال: وقد اختلف في هذه المسألة عن أحمد ابن حنبل فحكى حمدان،
اللي هي ايه
هيذكرها الآن، حمدان ابن علي عنه أنه قال: لا يعجبني في الفريضة، وأما التطوع فلا بأس. وذكر حديث ابن عباس. وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: صلاة الإمام تامة، ويعيد هو في رجل ائتم برجل ولم ينوي ذلك الرجل أن يكون إمامه.
اللي هي قال ايه بقى أولها؟
قال: صلاة الإمام تامة.
لا قبلها
الحكم يعني في مسألة الاهتمام بالمأموم، ولو لم ينوي الإمام.
طيب ها.
ثم ذكر بقى في المسألة ديت، قال: صلاة الإمام تامة، ويعيد هو في رجل تم برجل ولم ينوي ذلك الرجل أن يكون إمامه.
يقول صلاة الإمام تامة ويعيد هو،
ويعيد هو
يعني في هذه الصورة،
في هذه الصورة.
أيوة هذا قول من
أحمد،
هذا قول أحمد. تمام.
قال: قال أبو بكر بقول الشافعي أقول، وخبر ابن عباس يدل على ذلك. الشافعي يرى أن هو الصلاة قول الأول.
لا يبقى غير مسألة الشافعي هنا، لأن الثلاثة لا يرون الصحة، لأن الثلاثة لا يرون الصحة.
هو نقل هنا عن الشافعي قال: قال في صلاته اختلف الرجل، اختلف أهل العلم في الرجل ينوي أن يصلي لنفسه فجاء رجل أو جماعة فأتموا به.
طيب دي ما فيش فيها صح.
هذا قال
الصورة تختلف.
هي الصورة هذه غير الصورة اللي قال
غير الصورة اللي هي معنى.
نعم. إنما هنا قال الإمام أحمد صلاة تامة ويعيد هو في رجل يتمم رجل ونوى ذلك، يعني لم ينوي أن يكون إمام.
فصلاة الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولم يعلم دل على صحة الصلاة. صحة لأن ليه؟ لأنها ما بطلت. لكن لا يلزم من صحة الصلاة صحة الإيه؟ الجماعة وأجر الجماعة، لأن هذا لا يكون إلا بنية بين الإمام والمأموم، سواء هذه النية من أول الصلاة أو في أثناء الصلاة. نعم نعم. نعم. يعني دليل على وقوع الجماعة. هذه صلاة الآن فرض ولا جماعة؟ يعني شيخ إبراهيم ما شاء الله عليه، يعني هذا دليل، يعني يقول بالنسبة من صلى في الصحراء وكذا فإنه يعني يؤذن ويصلي فإنه لا يدري من يصلي وراءه. السؤال بقى، الرجل هذا صلى جماعة ولا صلى وحده؟ ده صلاة فرض ولا جماعة؟ فرض. هذا صلاة فرض. لكن هو يعني يبين النبي يحث يعني على هذا، على الاهتمام بالأذان والصلاة في ولو كنت وحدك، لكن لا يترتب على هذا حكم الجماعة. نعم. لا الإسلام برضو افترض مسألة، يقول لك اختلاف جنس. طيب لو أن الجن صلى وراء الإمام الإنسي، جن معنا الآن يصلي ورانا، تنعقد الجماعة ولا ما تنعقد؟ أه؟ هو معنا في المسجد يصلي معنا. نعم، إن كان معنا في الجماعة جماعتنا تنعقد إلى باتفاق الجنسين، أنا أصلي بآدمي مسلم، هنا الجماعة. السؤال بقى، الجن في الصف الخلفي يعد هذا له جماعة؟ الظاهر نعم، الظاهر نعم، لأن تشريعنا واحد. الظاهر نعم، يعني انعقاد أنه يكون له أجر الجماعة، الظاهر نعم. لكن الجماعة تنعقد بي وحدي وأقول يصلي ورائي من الجن ما يصلي؟ لا. نعم.